أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل الكلام في أنه هل يجوز التمسك بالعام قبل الفحص أو لا يجوز؟ يقع الكلام هنا في مقامين. المقام الأول في أصل وجوب الفحص، هل هو واجب أو أنه ليس بواجب؟ الثاني في مقدار الفحص على تقدير وجوبه، في مقداره ساعة وثيقا. أما الكلام في المقام الأول فالمعروف والمشهور بين الأصحاب وجوب الفحص، وجوب الفحص ولا يجوز التمسك بالعام أو الإطلاق قبل الفحص. وقد استدل على ذلك بوجوه. الوجه الأول العلم الإجمالي بوجود مخصصات ومقيدات للعمومات الواردة في الكتاب والسنة. نعلم إجمالا بأن هذه العمومات والمطلقات قد خصصت وقيدت بمخصصات ومقيدات. نعلم إجمالا بذلك، وعندئذ فلا يجوز التمسك بإصالة العموم أو إصالة الإطلاق في تمام أطراف العلم الإجمالي لاستلزامه المخالفة القطعية. فمن أجل ذلك لا يجوز التمسك بإصالة العموم أو إصالة الإطلاق في جميع أطراف العلم الإجمالي بوجود المخصصات والمقيدات. وأما التمسك بإصالة العموم أو إصالة الإطلاق في بعض الأطراف دون بعضها الآخر ترجيح من غير مرجح، لأن نسبة إصالة العموم أو إصالة الإطلاق إلى جميع الأطراف نسبة واحدة، وتطبيقها على بعض الأفراد دون الأخرى ترجيح من غير مرجح، فمن أجل ذلك غير جائز. وأما التمسك بإصالة العموم أو إصالة الإطلاق في بعض الأطراف غير المعين فهو لا يمكن، فإن أريد من غير المعين غير المعين مفهوما فهو ليس فردا آخر فردا ثالثا، وإن أريد ببعض الأطراف غير المعين غير المعين مصداقا فهو فرد المردد، والفرد المردد غير معقول وجوده في الخارج، فمن أجل ذلك لا يمكن التمسك بإصالة العموم أو إصالة الإطلاق في بعض الأطراف غير المعين، ولا فرق في ذلك بين أن تكون العمومات أو المطلقات متكفلة للأحكام الإلزامية والمخصصات والمقيدات متكفلة للأحكام الترخيصية، أو بالعكس بأن تكون العمومات والمطلقات متكفلة للأحكام الترخيصية والمخصصات والمقيدات متكفلة للأحكام الإلزامية أو مختلفتان، ففي جميع الصور لا يمكن التمسك بإصالة العموم والإطلاق في الجميع لاستلزامه المخالفة القطعية، وفي البعض دون الآخر ترجيح من غير مرجح، فمن أجل ذلك لا يمكن تمسك بإصالة العموم والإطلاق إطلاق لا في الجميع ولا في البعض، فلا بد حينئذ من الفحص حتى يوجب انحلال العلم الإجمالي. قد يقال كما قيل أن المجتهد إذا التفت إلى وجود المخصصات والمقيدات لعمومات الكتاب والسنة ومطلقاتها فيحصل له العلم الإجمالي بوجود المخصصات والمقيدات في دائرة أوسع، وهي دائرة الشرع. فإن المجتهد يعلم بوجود مخصصات ومقيدات في الشريعة المقدسة سواء أكانت موجودة في الكتب أم لم تكن موجودة في الكتب، كتب الروايات أم لم تكن موجودة، بل إذا احتمل في كتب التاريخ أو التفسير أو ما شاكل ذلك، فإن دائرة هذا العلم الإجمالي الشريعة المقدسة، وهي أوسع من الروايات الواصلة إلينا. فإذن هناك علوم إجمالي ثلاثة: العلم الإجمالي الأول، وهو العلم الإجمالي الكبير دائرته الشريعة المقدسة، فالمجتهد يعلم بوجود مخصصات ومقيدات في الشريعة المقدسة لعمومات الكتاب والسنة ومطلقاتهما، يعلم بذلك. هذا العلم الإجمالي علم إجمالي كبير، ومقتضى هذا العلم الإجمالي هو الاحتياط، ولا شبهة في أن هذا الاحتياط يوجب العسر والحرج، يوجب العسر والحرج. وأيضا لا يمكن للمجتهد الفحص، فإن الفحص يؤدي إلى العسر والحرج، فلازم ذلك أن يبحث في كل مسألة عن وجود المخصص والمقيد في جميع الروايات الواصلة إلينا في جميع الأبواب، من أبواب الطهارة إلى باب الديات، وهذا غير ميسور للمجتهد، بل يجب عليه الفحص إذا احتمل وجود روايات أو مخصصات ومقيدات في كتب التاريخ أو التفسير أو ما شاكل ذلك، لا شبهة في أن هذا الفحش يوجب العسر والحرج ويترتب على ذلك باب الانسداد. وهنا علم إجمالي آخر أزيق دائرة من هذا العلم الإجمالي، وهو العلم الإجمالي بوجود مخصصات ومقيدات في الروايات الواصلة إلينا في زمن الكتب، أعم من الكتب المعتبرة وغير المعتبرة. نعلم إجمالا أن في زمن هذه الروايات الواصلة إلينا في هذه الكتب، سواء أكانت من الكتب المعتبرة أم لم تكون، نعلم إجمالا أن فيها مخصصات ومقيدات لعمومات الكتاب والسنة ومطلقاتهما. دائرة هذا العلم الإجمالي الروايات الواصلة إلينا في زمن الكتب، سواء كانت تلك الكتب معتبرة أم لم تكن معتبرة. وهنا علم إجمالي ثالث، وهو العلم الإجمالي بوجود مخصصات ومقيدات في زمن الروايات الواصلة إلينا في الكتب المعتبرة فقط. نعلم إجمالا أن الروايات الواصلة إلينا في الكتب المعتبرة في هذه الروايات مخصصات ومقيدات لعمومات الكتاب والسنة ومطلقاتهما. ولا شبهة في أن العلم الإجمالي الأول ينحل بالعلم الإجمالي الثاني، والميزان في الانحلال أن المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الأول ليس أكبر من المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الثاني. والشاهد على ذلك أنه إذا أخرج عن أطراف العلم الإجمالي الأول الروايات الموجودة في الكتب، أعم من الكتب المعتبرة وغير المعتبرة، إذا أخرج هذه الروايات عن أطراف العلم الإجمالي الأول لم يبق لنا علم إجمالي بوجود مخصصات ومقيدات لعمومات الكتاب والسنة ومطلقاتهما في غير هذه الكتب، أعم من المعتبرة والغير المعتبرة، فالعلم الإجمالي غير موجود. نعم احتماله موجود، احتمال وجود مخصصات في غير هذه الكتب الواصلة إلينا، لكن لا أثر لهذا الاحتمال، لا أثر لهذا الاحتمال، فإن العلم الإجمالي ينحل بانطباق المعلوم بالإجمال فيه على المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الثاني. ونظير ذلك ما إذا علمنا بنجاسة به نجاست احد هذه الانهاد و فرزنا ان هذه الانهاد عددها اربعتون اثنان منها ابیض و اثنان منها اسود ثم علمنا اجمالا بان احد انهاءين الابیض نجسون و نحتمل ان المعلوم بالاجمال في العلم الاجمالي الاول هو نفس المعلوم بالاجمال في العلم الاجمالي الثاني والمفروض ان المعلوم بالاجمال في العلم الاجمالي الاول ليس اكبر كما عن المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الثاني فإذن يحتمل انطباقه عليه وما هذا الاحتمال إن حل العلم الإجمالي إلى علم إجمالي آخر أزيق دائرة وإلى الشك البدوي فإنا نعلم إجمالا بأن أحد الإناعين الأبيض نجس فأما بالنسبة إلى الإناعين الأسود فلا علم إجمالي بنجاسة أحدهما بل هو احتمال النجاسة ولا أثر للاحتمال اما العلم الاجمالي فلا يكون موجودا وهذا هو ميزان الانحلال غاية الامر انحلال العلم الاجمالي قد يكون من بالعلم التفصيلي الى علم تفصيلي وشك بدوي وقد يكون انحلاله الى علم اجمالي وشك بدوي وما نحن في كذلك والعلم الإجمالي الثاني ينحل بالعلم الإجمالي الثالث فإن المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الثاني ليس أكبر من المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الثالث فإنه يحتمل انطباقه عليه ولهذا لو أخرج الكتب المعتبرة من أطراف العلم الإجمالي الثاني لم يبقى هنا علم إجمالي بوجود المخصص والمقيد نعم احتماله موجود وأما العلم فلا وهذا معنى الانحلال انحلال العلم الإجمالي إلى علم إجمالي آخر وإلى شك بدوي فإذن ينحصر العلم الإجمالي بوجود مخصصات ومقيدات في الكتب الروايات الواصلة إلينا في الكتب المعتبرة في الكتب المعتبرة لعمومات الكتاب والسنة أو مطلقاتهما فإذن وظيفة المجتهد الفحص في هذه الروايات لا في هذه الروايات مطلقا فإن تبييب الروايات وفصل الروايات كل باب عن باب آخر وكل مسألة عن مسألة أخرى فالواجب على المجتهد في كل مسألة أن يبحث عن وجود مخصصات ومقيدات في الأبواب المناسبة لهذه المسألة فإذا كانت المسألة مسألة الطهارة يبحث في باب الطهارة لكم في الباب المناسب للمسألة المشكوك فيها. وإذا كان الباب باب الصلاة يبحث عن المخصصات والمقيدات في هذا الباب، أي في خصوص المسائل التي تناسب هذه المسألة. فإذا كان في مسألة الركوع لابد أن يبحث في هذه المسألة، إذا كان في مسألة السجود لابد أن يبحث في هذه المسألة، واحتمال وجود المخصص في سائر الأبواب لا أثر له بعدما لم يكن هنا علم إجمالي. وبذلك يحصي إذا لم يجد مخصصا أو مقيدا في ضمن الأبواب المناسبة للمسألة المشكوك فيها يحصل له الإطمئنان أو الوثوق بعدم وجود المخصص. فإذا لا مانع من التمسك بالعام أو المطلق، لأن الإطمئنان كالعلم حجة عند العقلاء، ولا تحتاج حجيته إلى دليل خاص. فإذا حصل الإطمئنان والوثوق بعدم وجود المخصص كفى ذلك في التمسك بإصالة العموم أو إصالة الإطلاق، كفى ذلك. وبذلك ينحل العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي الذي هو عبارة عن الإطمئنان والوثوق، وإلى الشك البدوي. وبالنسبة إلى الشك البدوي لا مانع من التمسك بإصالة العموم. فإذا العلم الإجمالي ينحل إلى العلم التفصيلي العرفي وهو الإطمئنان والوثوق، وإلى الشك البدوي في سائر المسائل. هذا هو الصحيح. نعم، ذكر المحقق النائني قدس الله نفسه أن هذا العلم الإجمالي غير قابل للانحلال، فإن العلم الإجمالي الكبير وإن انحل بالعلم الإجمالي الوسط، والعلم الإجمالي الوسط ينحل بالعلم الإجمالي الصغير. هذا صحيح، ولكن العلم الإجمالي الأخير لا غير قابل للانحلال، ونتكلم فيه إن شاء الله.